نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس، وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار، ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والعبد عبدك، والأمر أمرك، والحكم حكمك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تقبلنا هذه الليلة، وأن تجيرنا من النار بقدرتك، يا من إليك المنتهى، وبيدك خزائن كل شيء. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أما بعد، قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة، قال الله في الحديث القدسي: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتجالسين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتبازلين في، وحقت محبتي للمتناصحين في. المتحابون في على منابر من نور، يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء يوم القيامة. هذا الحديث القدسي الشريف يذكر أمورا خطيرة هامة. الأمر الأول: الحب في الله. والذي نلاحظه في هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، تكرار كلمة حقت. لم يقل حقت محبتي للمتحابين والمتجالسين والمتناصحين إلى آخره، وإنما أفرد كلمة الحق لكل عبادة مستقلة، فكأن الله تبارك وتعالى يخبر بهذا الحديث القدسي أن التزاور في الله عبادة، وأن التناصح في الله عبادة، وأن التجالس في الله عبادة، وأن التبادل في الله عبادة، وأن التحابب في الله عبادة. فكل عبادة تستحق هذه الكلمة أن يقول الله لأصحابها: حقت، حقت. خمس مرات يكررها الحديث القدسي حتى يبين الله في هذا الحديث عظمة هذه العبادة، لأن موضوعها خطير، ولأن الرابط فيها هو الله جل ثناؤه الدائم الذي لا يموت، الذي بيده خزائن كل شيء. فإن الصلاة
وإن القلوب وإن الأصحاب وإن الأخوة لتتقطع صلاتهم ما دامت المصلحة تربطهم، ما دامت المادة تربطهم، ما دامت المصلحة والفائدة. أما إذا كان الحب في الله والتزاور في الله والتبادل في الله والتناصح في الله، فإن هذا التناصح وهذا التبادل دائم، يمتد خيره وتمتد بركته إلى أن تلقى الله يوم القيامة، بل إلى أن تدخل الجنة إخوانا على سرر متقابلين. حقت محبتي، يبدأ الحديث بالحب ويختم الحديث بالحب في الله. ففي أول الحديث يقول حقت محبتي، يقول المتحابون في، وفي آخر الحديث أيضا يقول المتحابون في على منابر من نور. فبدأ الحديث بالحب في الله وختم الحديث في الحب في الله، كأنه يقول إن التجالس إن لم يكن نابعا من الحب في الله فلا خير فيه. فالناس يتجالسون في الدواوين، يتجالسون في الوظائف، يتجالسون في الأسواق، يتجالسون في الدكاكين، يتجالسون في الطرقات، ولكن شتان ما بين هذا التجالس والتجالس الذي يملأه الحب في الله والأخوة في الله. لأن من حقوق هذا التجالس أن تعرف حق الله فيه، وأن تعرف حق الأخوة فيه، وأن تعرف حق الطريق فيه، وأن تعرف حق نفسك فيه، وأن تعرف حق الدعوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا التجالس. هذا الذي نستطيع أن نطلق عليه فنقول إنه تجالس في الله. كذلك التزاور إن لم يكن دافعه الحب في الله فلا خير فيه. فكثير من الناس يتزاورون، ولكن الكثير منهم يتزاور للإثم، والذي يتزاور في الله ومحبة في الله في هذا الزمان قليل. كذلك التبادل، والتبادل هو الإنفاق، أن أبذل من أجل أخي وهو يبذل من أجلي، وذلك في الله رب العالمين. كذلك التناصح، ويا لها من عبادة مهجورة في هذا الزمان. إذا جئت إلى الإنسان تنصحه تكسب عداوته، ويا للأسف. والله يعتبرها عبادة، يفرد لها حقا خاصا، فيقول حقت محبتي للمتناصحين فيه. من يمارس عبادة التناصح في هذا اليوم؟ القليل القليل. لهذا لما كانت علاقتهم واضحة بينة صريحة، باطنها مثل ظاهرها، فما في القلب يخرجه اللسان، فهو لا يغشك، فهو لا يكذبك، فهو لا يظلمك، فهو لا يغتابك، فهو لا يسرقك، بما أن الحياة حياة هؤلاء كانت واضحة بينة، فكان الجزاء يوم القيامة من جنس العمل، أن وضعهم الله على منابر من نور، منابر من نور، لأن حياتهم في الدنيا كانت نور على نور. حياتهم في الدنيا ما كانت على غش، ما كانت على كذب، ما كانت على مصلحة دنيوية، وإنما كانت في الله. فكان الجزاء جزاؤهم يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا او زار اخا له في الله ناداه مناد بان طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. الله اكبر. هذا الذي قام بهذه العبادة، اخبروني كم دفع من جيبه؟ ما دفع شيء. الناس اذا ارادت ان تذهب الى السينما تدفع قيمة التذكرة، لكن الزيارة في الله ما تكلفك الا انك تمشي الى اخيك في الله. ثم جزاء هذا المشي في الله جنة عرضها السماوات والأرض، بل تتبوى أي ترتقي وترتقي وترتقي في الجنة جزاء هذه العبادة وهي الزيارة في الله. هذا في الآخرة. أما في الدنيا فهناك ملك ينزله الله خلفك وأنت في زيارة أخيك المسلم أو في عيادته إذا كان مريض. ماذا يقول هذا الملك؟ يقول: طبت طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. يدعولك يدعولك يا مسكين وأنت ما تعلم، يدعولك الملك يمشي وراك يدعولك، ودعوة الملك مستجابة. إذا دعا الملك استجاب الله رب العالمين، لأن الملائكة معصومين لا يخطئون. ما معنى كلمة طبت؟ هذه كلمة شملت جوامع الخير يا أحباب. طبت في جسمك، وطبت في أهلك، وطبت في ولدك، وطبت في مأكلك، وطبت في مشربك، وطبت في عملك، وطبت في حياتك، وطبت في مماتك، وطبت في قبرك. كلمة طبت شاملة كاملة عامة للدنيا والآخرة. كلنا نرجو هذه الحياة الطيبة يا إخوان. ما كلفتنا الزيارة في الله شيء، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. يعني إذا صلوا هؤلاء الأصناف الثلاثة الصلاة لا ترتفع فوق الرأس شبرا. وكما تعلمون أن الملائكة ترفع الصلاة والطاعات إلى الله رب العالمين، ولكن هؤلاء الأصناف الثلاثة صلاتهم تقف فوق رؤوسهم شبر ثم لا تصعد إلى الله. وهم رجل أما قوما وهم له كارهون. رجل فرض نفسه على ناس هو رجل غير صالح والعياذ بالله، رجل غير صالح، الناس يعرفون أنه من الفسقة، لكن ذو جاه وذو منصب، قد يكون وزير، قد يكون أمير، قد يكون ملك، ولكن يعرفون أنه يرتكب من المآثم ويرتكب من الذنوب، وهو يفرض نفسه على الناس ويجبرهم على أنه يصلي بهم نكاية بهم، مثل ما حدث في ليبيا. قائد ليبيا الذي صلى صلاة الظهر وصلاة العصر ثلاث ركعات، فلما قالوا له: سبحان الله سبحان الله، قم كمل الركعة الرابعة، قال: لا، الله ما قال في القرآن ان صلاة العصر اربع ركعات، ولا قال ان صلاة الظهر اربع ركعات. اتق الله. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر القرآن بالحديث، وهو لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، قال: لا، انا اتبع بس القرآن، اما السنة هذه كلها خرافات، كلها هذه من كلام الدراويش. هذا وأمثاله. إذا أما الناس وهم له كارهون لا ترتفع صلاته فوق رأسه شبرا. الصنف الثاني: وامرأة باتت وزوجها عليها صاخب. فليسمع النساء في البيوت لعل السماعات توصل. إذا بات الزوج وقد أمرها امرا فيه طاعة الله، او فيه مصلحة للزوج، او فيه مصلحة للبيت، او فيه مصلحة للاولاد، ثم لم تطعه فبات عليها غضبان صاخب، فان صلاتها لا ترتفع فوق رأسها شبر، وان الملائكة لتلعنها الى ان يرضى عنها زوجها. فكما ان الملائكة تدعو للمؤمن الذي يزور في الله، كذلك الملائكة تلعن الزوجة التي تعصي زوجها. أما إذا أمرها الزوج بمعصية الله فإنها لا تطيعه، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الصنف الثالث الذي يذكره الحديث يقول: وأخوان متضارمان. أخوان متهاجران، متقاطعان، متباغضان، متشاحنان، أخواني في الله. لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين ويوم الخميس فينظر فيها، وإذا نظر الله إلى عمل زاده وزاده وأرباه 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 حتى تغدو التمرة كبر جبل أحد. نعم، احنا في دنيانا نشوف ان الوزير ولا الامير ولا المدير اذا جابوا له اعمال الموظفين ونظر فيها قال ايه هذا موظف عندي مخلص، يلا اعطوه درجة وعطوه علاوة، هذا في الدنيا. فكيف عند الله تبارك وتعالى ملك الملوك؟ اذا نظر في عمل العبد جعل التمرة كجبل احد. نعم، والحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف الى ما يشاء الله. إلا المتخاصمين، يقول نحوهما أجلوهما، أي أجلوا عملهم حتى يتراضيا. فهذا الأمر خطير يا إخوان في الله، خطير التشاحن والتباغض بين الأخوة في الله، أمر يعطل العمل ويؤجل النظر فيه، وهذا أمر خطير يا إخوان. بل أنه حدث أعظم من ذلك، نزل جبريل عليه السلام على الحبيب محمد في رمضان يخبره عن ليلة القدر بليلتها وساعتها ووقتها ويومها، فخرج الحبيب فرحان حتى يبشر أصحابه بهذه الهدية الربانية. فلما خرج من بيته وإذا به يرى رجلين يتسابان، فغضب الله عليهما من فوق العرش، فكان عقابا لهما ودرسا لأمة محمد أن أنت عبده ورسوله موعد ليلة القدر. فوصل إلى أصحابه وهو قد نسيها، فقال لقد أخبرت عن ليلة القدر فوجدت 2 يتسابان فأنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر. فأصبحت في العشر الأواخر يلتمسها الناس لا يعرفون بالتحديد أي ليلة هي. السبب في ذلك أن مسلم تخاصم مع مسلم وسبه وشتمه، والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الطويل الذي يبين أن يوم القيامة الشمس تنزل فوق الرؤوس ميل، وطوله 50,000 سنة، لا يجد الإنسان لرجل واحدة موطن قدم، لا ظل في هذا اليوم إلا ظل عرش الرحمن. وهنا في هذا اليوم ينادي الله على رؤوس الخلائق، أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. يا له من شرف عظيم يا إخوان. تخيل نفسك وأنت تمشي في السوق ولا أحد يعرفك من الناس، وإلا أمير البلاد يمشي خلفك ويناديك يا فلان يا فلان، وتلتفت وإلا يسلم عليك ويحتضنك ويهلي فيك ويرحب فيك. بلا شك أن الناس راح تتعجب والناس تنبهر ويقولون من هذا الإنسان المشهور اللي أمير البلاد يسلم عليه ويسأل عنه ويحتضنه ويقبله، ها؟ فكيف برب العالمين؟ ليس في أرض الكويت فقط، بل بين خلائق الجن وخلائق الإنس والملائكة بعظم أخطارها وأجسامها وحملة العرش ومعاشر الأنبياء والصديقين والشهداء، ينادي الله فيقول أين المتحابون في؟ أين المتحابون بجلالي؟ فترفع الخلائق رؤوسها ذات اليمين وذات الشمال، فلا يقوم من بينهم إلا القليل، لأنها عبادة عظيمة. اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. الواحد منا بالصيف لما نجي تحت الطوفة في الإذلال، إذلال الطوفة، يجد الروس والريحان ويبرد قلبه، فكيف بظل عرش الرحمن؟ وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي هو موطن قدم الرحمن، والكرسي والسماوات كسبع حلقات بالنسبة للعرش، كسبع حلقات في درع أو في مجن. فالعرش عظيم، تحت ظل هذا العرش الذي هو سقف الفردوس الأعلى يظل الله المتحابين في الله. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام، أفشوا السلام بينكم، فإن السلام هو اسم الله تبارك وتعالى. وحديث مهم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا في قرية، مثلا الرجل فصل بخات له أخ في الله في الجهرة، فزاره، ركب سيارته جاء. يقول الحديث: فأرصد الله تعالى على مدرجته ملك، على مدرجته يعني في طريقة، نزل ملك مخصوص من سابع سماء لهذا الإنسان، وهو رايح في طريقة ظهر له الملك فقال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ يعني هل أنت قايم في مصلحته، رايح علشان مصلحة؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. الله أكبر. وإذا أحب الله عبدا من عبيده خلاص فتح له أبواب الجنة كلها. نعم. ثم أيها الإخوة، علي بن أبي طالب يروي حديث خطير يجب أن ننتبه إليه. يقول: أخوان مؤمنان وأخوان كافران، توفي أحد المؤمنين فلما رأى ما أعد الله له من نعيم قال وهو في القبر، المؤمن يقول وهو في القبر، يقول: اللهم لا تفتن أخي بعدي حتى تريه ما أريتني. فجمعهما الله عنده فقال: فليثني كل واحد منكما على أخيه. فقال كل واحد منهما لأخيه: نعم الأخ أنت، ونعم الصاحب أنت، ونعم الخليل أنت. ومات أحد الكافرين والعياذ بالله، فلما رأى ما أعد الله له من عذاب يعني في القبر قال: اللهم لا تهدي أخي بعدي. وهو في القبر شره واصل لأخوه في الدنيا، يدعي على أخيه في القبر ويقول: اللهم أني أسألك لا تهديه، لأنه كان سبب ضلالي في الدنيا، وهو اللي كان يوزني، وهو اللي كان يجيب لي حق المناكر، وهو اللي كان يدفعني على الشر، فأرجوك أنك لا تهديه بعدي حتى يرى ما رأيت من العذاب. فيقول: اللهم أني أسألك ألا تهدي أخي بعدي حتى تريه ما أريتني. فجمعهما الله عنده فقال: فليثني كل واحد منكما على أخيه. فقال كل واحد منهما لأخيه: بئس الأخ أنت، وبئس الصاحب أنت، وبئس الخليل أنت. إذن من هذا الحديث الذي يرويه علي بن أبي طالب أن بر الأخ المسلم متصل لك في الدنيا وفي الآخرة، يعني وهو في القبر يسأل الله ألا يفتنك حتى ترى النعيم الذي في القبر، والقبر كما تعلمون إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم محذرا لأولئك الذين يخدشون الأخوة في الله، يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني ما في أعظم من شر احتقار أخيك المسلم، ولعل الاحتقار بكلمة أو بإشارة أو بنظرة أو بحركة لا تظن أن الاحتقار فقط في الكلام، فلربما تؤشر إشارة أو تعطي حركة يضحك الجميع على أخيك المسلم. وهذا يحدث يا إخوان في الديوانيات كثيرا. بعض الناس تجدهم حاطين لهم شخص ولا شخصين مضحكة، وهو مسكين تلقاه أما فقير ولا ضعيف الحال يجاملهم ويسكت، ولكن الله يعلم ما في قلبه، فهو غير راضي عن هذا الوضع. يسخرون منه ويستهزئون فيه ويعلقون عليه ويضحكون طول الليل، والله تبارك وتعالى يسخط عليهم. فالحديث يقول: رب كلمة من سخط الله يكتب بها على المرء السخط إلى يوم القيامة. كلمة، كلمة واحدة. فالمسلم والمؤمن عزيز وكريم على الله يا إخوان. الحديث يقول: لئن تزول السماوات والأرض أهون عند الله من قتل أو إزهاق نفس المؤمنة. شوف السماوات والأرض تزول، أهون عند الله. فالمؤمن، المؤمن أعز عند الله حتى من بيته ومن الكعبة. المؤمن عزيز غالي عند ربه، فالله تبارك وتعالى ينزل في جوف الأخير من الليل وهو غير محتاج لعباده، وهو الغني، ينزل لعباده المسلمين الموحدين على ما هم عليه من ذنوب. يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. الله أكبر. والواحد منه يجي آخر الليل تلفان تعبان، ما يندره منين جاي، جاي من ملهى ولا جاي من سينما ولا جاي من جلسة فيها غيبة ونميمة، ويرمي بنفسه بالفراش جنة جيفة والعياذ بالله. ها، وربه، ربه الغني اللي مو محتاج له يدعوه ويناديه ويستغفر له. هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. العبد بحاجة إلى الرب، والرب غني عن العبد، ومع هذا تجده نادرا ما يذكر الله تبارك وتعالى. الإمام ابن القيم يقول: إذا أحببت أن يغفر الله لك فاعفو واغفر عن عباده المؤمنين. فكل إنسان لا بد أن يكون بينه وبين خالقه ذنوب، لأن كل ابن آدم خطاء، ولا يعلم ذنوبك إلا الله. فإذا أحببت أن يعاملك الله بالعفو والمغفرة فعامل أنت عباده بالعفو والمغفرة، والجزاء من جنس العمل. قال صلى الله عليه وسلم: من دب عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. الله أكبر. عرض أخيك قد يكون مو موجود معاك في مجلسك، لكن اثنين ثلاثة يحشون فيه ويغتابونه، انت واجب عليك تقول: يا جماعة ترى ما يجوز، حرام، هذا اخينا في الله، هذا مسلم. وتبدأ تدافع عن عرض اخيك، الله يرد النار عن وجهك يوم القيامة. نعم، ليه الله يرد النار عن وجهك؟ لانك انت بعملك هذا رديت النار عن هؤلاء المساكين اللي يهلكون انفسهم في هذه الغيبة. لما نصحتهم وسكتوا ودافعت عن أخوك في الله، كأنك حميتهم من شر الغيبة وهو العذاب في النار والعياذ بالله. فالله يرد عن وجهك النار يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا، وفرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا حديث عظيم، وكثير من الناس يتجسس ويتحسس، لا هم له إلا أن يفضح أخوانه المسلمين والعياذ بالله. تجده يفرح، يفرح إذا حاز أو وقع على فضيحة تلقى يشهر فيها، وخاصة في هذه الأيام، أيام الانتخابات والعياذ بالله. تجد فلان فلان فيه وفلان ما فيه، فلان يخسي وفلان ما يخسي، وحي الناس والعياذ بالله. وهذا تجده مشهور اكثر من ذكر الله على لسانه. فلهذا وجب الستر الا من امر يتضرر فيه المسلمين. اذا ان هناك امر يتضرر منه المسلمون وذهبت الى هذا الذي يرتكب ثم نصحته ومن تصح، تقول يا اخي ما انك ما انتصحت وان المسلمين يتضررون فيك، تراني بشهر بشهر هذا الامر حتى اقي عباد الله من شرك.
ثم يبين الرسول عليه الصلاة والسلام عبادة عجيبة، يقول ابتسامتك في وجه اخيك صدقة. ابتسامة ما تكلف شيء، صدقة. وكم من انسان التقى مع اخيه بهذه الابتسامة فعالجت ما في القلوب اكثر من ما تعالجه الفلوس والدراهم. فالابتسامة لانها من سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا احب الرجل اخاه فليخبره انه يحبه، يخبره يقول له يا اخي في الله تراني احبك حتى تتوطد المحبة في الله. والتابعي يزيد بن نعامة يقول اذا اخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم ابيه وممن هو، فانه اوصل للمودة، يعني التعرف عليه وتسأل عن اسمه فذلك اوصل للمودة والمحبة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان من عباد الله ناسا ما هم انبياء ولا شهداء، يغبطهم الانبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال قوم تحابوا بروح الله، قوم تحابوا بروح الله على غير ارحام بينهم ولا اموال يتعاطونها، فوالله ان وجوههم لنور وانهم لعلى نور، لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس. ثم قرأ قوله تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول عليه الصلاة والسلام الا اخبركم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. هذا كلام خطير. افضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال اصلاح ذات البين. اصلاح ذات البين، ان تصلح بين اخيك واخيك الثاني المتخاصمين، تصلح بينه، تصلح بين الزوج والزوجة، تصلح بين الابن والاب، بين الام والبنت، تصلح بينهم. اصلاح ذات البين، فان فساد ذات البين هي الحالقة، لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الرسول يقول ان افساد ذات البين تحلق الدين بلا شك. يا اخوان اذا اصبحت القلوب متنافرة والناس متخاصمة يبقى دين؟ ما يبقى دين، لان الدين يعيش بالمحبة والتآلف والاخوة، ما يعيش في الحرب والتنافر والعياذ بالله. والله تبارك وتعالى حثنا على امور توطد الاخوة والمحبة في الله، منها العفو. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والامام ابن القيم يقول ان للشيطان مع الانسان 10 محاولات. الشيطان والعياذ بالله ما يترك الانسان الا ويحاول فيه 10 محاولات. المحاولة الاولى يقول له انكر وجود الله، انكر. ولا تظنون ان الشيطان ما نجح في هذه الخطة، نجح. هذه روسيا والصين وكثير من البلدان تقول لا اله، اي ان الله غير موجود. فاذا عجز الشيطان من ابن ادم ان ينكر وجود الله قال اعترف بالله ولكن اشرك معه الها اخر. فيعترف بالله ولكن يشرك معه الها اخر،
مثل كفار قريش الذي الواحد منهم يطوف حول الكعبة ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يوحد ويشرك في وقت واحد والعياذ بالله، يقول لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وهو الصنم اللي يعبده والعياذ بالله. فإذا عجز الشيطان في هذه المحاولة أن يجعله يعترف بالله ثم يشرك، ينزل معه محاولة ثالثة، وهو أن يكون مسلم لكنه مسلم مبتدع راعي بدعة والعياذ بالله، راعي بدعة. والبدعة هي الزيادة في الدين، أنه يأتي بأمر ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا يقول صلاة الظهر 3 ركعات أو صلاة العصر 5 ركعات أو يزيد في الدين أي زيادة تعتبر بدعة، والرسول يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي هي وصاحبها في النار. فإذا عجز الشيطان في هذه المحاولة الثالثة جعله مسلم ولكنه مسلم مرتكب كبيرة من الكبائر، يشكر يزني والعياذ بالله، وتجده يصلي ويصوم ولكنه يرتكب الكبائر. فإذا عجز الشيطان في هذه المحاولة لم يجعله من أصحاب الكبائر، نزل معه درجة وهو يجعله من أصحاب الصغائر، أبد مصر على الصغائر والعياذ بالله. والصغائر إذا اجتمعت على المرء تهلكه، وابن عباس يقول لا تنظر إلى صغر ذنبك ولكن انظر إلى عظمة من تعصيه، ويقول أيضا لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، إذا أصريت على الصغيرة تصير كبيرة والعياذ بالله. فإذا عجز الشيطان أن يجعله من أصحاب الصغائر وكان مسلما تقيا نقيا ذاكرا لله، جعله لا يفرق بين الفاضل والمفضول. تجده مثلا يهتم في السنن أكثر مما يهتم في الفروض والعياذ بالله، مشتغل فقه يقيم الليل يقيم الليل يقيم الليل، ولا جاء صلاة الفجر ما يصلي الفجر بالمسجد مع الجماعة، ينام لما تطلع الشمس، إذا قالوا له وراك ما تجي تصلي قال يا أخي أنا أقيم 2 ساعة وبعدين أتعب وأنام. شف ضيع الفرض اللي هو 70 درجة من أجل قيام الليل. إذن ما يعرف يفرق بين الفاضل والمفضول. فإذا عجز الشيطان في هذه الدرجة نزل معاه في درجة ثانية، وهو أن لا يجعله يعفو عن الناس، اللي الله يقول عنهم في القرآن والعافين عن الناس. من يتخاصم مع إنسان إيش معاه بمعركة، تلقاه واقف عند إشارة المرور وأعصابه مشدودة، من تشب دق هرم واطلع ولا تطلع ومستعد تهاوش مع أي واحد، كله بس متوتر وبس والعياذ بالله. هذا ترى من الشيطان مو منه، الشيطان اللي يوزه يوزه. فإذا كان من العافين عن الناس، يعني ما يرد السيئة بالسيئة وإنما يرد السيئة بالحسنة، قال له الشيطان إذا يكفي أنك أنت ما رديت عليه السيئة، لكن لا تسامحه، لا تسامحه في قلبك، أنت كرمت الغير لكن لا تعفي. فإذا كرم غيظا وعفى عن خصمه، قال له الشيطان إذا لا تحسن إليه، فإذا أحسن إليه عاد الشيطان خاسئا ذليلا حقيرا. وهذا الذين امتدحهم الله في كتابه الكريم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لم يقل والمحسنين مثل ما قال والعافين والكاظمين والعافين، لا، لما جاء الله عند كلمة الإحسان لم يقل والمحسنين، وإنما قال والله يحب المحسنين. الله أكبر. والحديث الذي يقول يا إخوان أن الصحابة كانوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ألا أخبركم برجل من أهل الجنة، فالصحابة أخذ ينظر بعضهم إلى بعض، من هذا من؟ وإذا برجل فقير مغمور قد علق نعلاه في يديه وماء الوضوء يتقاطر من لحيته وهو ذاهب إلى المسجد، فقال هذا، فتعجب الناس هذا إنسان مغمور ما حد يعرفه. اليوم الثاني ألا أخبركم برجل من أهل الجنة، فأخذ الناس ينظرون ذات اليمين وذات الشمال، فمر نفس الرجل فقال هذا. وثلاثة أيام يبشر به النبي بالجنة عليه الصلاة والسلام. فقال عبد الله بن عمر: لأذهبن إليه وأعرف سر الأمر. وعبد الله بن عمر حريص على الطاعة والعبادة، يبي يشوف وشو العبادة هذه الطيبة اللي خولت هذا يكون من أهل الجنة هو بين الناس يمشي. فذهب إليه وقرع الباب وقال: إنني اختلفت مع أبي عمر وأود أن أبات الليل عندك. فلما بات عنده أخذ يراقبه، فما وجده لا كثير صلاة ولا كثير صيام، وإنما يصلي صلاة العشاء مع الجماعة ثم يوتر وينام ويقعد حق صلاة الفجر ويصلي مع الجماعة ثلاثة أيام. فقال: يا أخي، لقد قال فيك النبي كذا وكذا وكذا، وقد راقبتك فما وجدتك كثير صلاة ولا كثير صيام، يعني نفل. وقد قال عنك إنك من أهل الجنة، فماذا كنت تفعل؟ فقال: ما رأيت، وإن كان هناك أمر فإنني إذا جئت أنام أقول: اللهم إني تصدقت بعرضي على الناس وعفوت عمن ظلمني، وإني أبات وصدري خالي على الناس. قال: هذه ومن يقدر لها؟ من يستطيعها؟ من يستطيع ينام وقد عفى عن عباد الله كلهم وقلب خالي، ما يفكر ولا يولول ولا يخطط ولا يكيد ولا يمكر ولا يحسد من؟ إذن هذه عبادة عظيمة يعني. وأنت تنام بالفراش قول: اللهم أني أشهدك أنني عفوت عن خلقك كلهم وقلبي خالي وما بسم الله باسمك اللهم أموت وأحيا، ونام، تكون إن شاء الله من أهل الجنة. هذا أمر يسير، ولكن الثبات عليه ليس بالأمر. لأنك لو أنك بالجمعية التقيت مع واحد مثلا وحاش سيارتك، ما تشوف يا العمي، قال أنت العمي، قال أنت ساق علي، وتهاوشت وياه، لا جيت بالليل تنام بالفراش، قال: هيا الباشر أوريه، إلا وديه المخفر، أنا خط رقمه الحين ورفيجي الضابط، إلا حبسه، إلا كذا، إلا كذا. شف، لكن الله سبحانه وتعالى بهالحديث هذا يبين إذا جيت تنام تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، قدر الله وما شاء فعل، وهذا قدر الله، والرجال تأسف واعتذر، وإن شاء الله أنت فاهم على الموضوع باشر وخلاص، اللهم إني عفوت وسامحت. لأن الله تبارك وتعالى عفو، ولأن الله غفور، فلا بد أن يكون عباده يتمثلون ويعبدون الله بهذه الصفات، صفة العفو وصفة المغفرة. أحكي لكم قصة عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. الإمام أحمد بن حنبل كان في زمانه علماء ضالين مضلين، يسمونهم علماء المعتزلة، وجاءوا ببدعة اسمها بدعة خلق القرآن، يعني القرآن الذي هو كلام الله، وأن الله يتصف بأنه يتكلم سبحانه صفة أزلية، يقولون أن هذا القرآن مخلوق، أي أن الله هو الذي خلق هذا القرآن، لا أن القرآن إنه كلام الله تبارك وتعالى. وبما أن هذا القرآن مخلوق يعني يجوز فيه الخطأ ويجوز فيه الصواب، ويأولون على كيفهم وينكرون هذه الصفة العظيمة لله رب العالمين أن الله يتكلم. وزينوا هذه البدعة للحكام في زمان، أربعة خلفة ضللوهم علماء السوء والعياذ بالله: المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل، ثم أن الله هدى المتوكل قبل أن يموت والحمد لله. المأمون استدعى أحمد بن حنبل علشان يمتحنه، إما أنه يقول هالكلمة اللي فيها بدعة ولا يعذبه ويقتله. فرفع أحمد بن حنبل يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أسألك ألا تجمعني والمأمون. فاستجاب الله دعوته فأهلك الله المأمون. فحبسوا الإمام أحمد، فجاء المعتصم فأمر بإحضار الإمام أحمد، فأحضروه مكبل بالحديد في رقبته وإيده ورجله، وأدخلوه على الخليفة وأخذوا يمتحنونه وهو يقول: أحضروني من كتاب الله وسنة رسوله أمر أقول فيه. فأخذوا يضربونه بالصياط ضربا عظيما حتى تناثر لحمه ودمه، ثم وضعوه على الآلة التي تخلع الاكتاف فخلعوا اكتافه من شدة ما يجذبونها بالخباء، واخذوا يضربونه بالصياط حتى كادت عورته ان تنكشف، فرفع ناظريه الى السماء وقال: اللهم اني اسألك بنورك الذي ملأت به عرشك ان كنت على الحق والصواب فلا تكشف عورتي امامه. فارتفع لباسه وانعقد والناس ينظرون. نعم. ثم 3 ايام وهم يضربونه ويعذبونه وهو ثابت على الكتاب والسنة، وحبسوه في خلافة المعتصم 3 سنين، ومات المعتصم وجاء الحاكم اللي بعده الواثق واخذ يمتحن الناس ولكن عجز عن امتحان الامام احمد، وجاء المتوكل واخذ يمتحن الناس ولكن الله هداه بعد ذلك، فلما هداه وعفى عن الامام احمد جاء الناس بعد ذلك يعتذرون اليه، اللي جلدوه واللي ضربوه واللي شتموه كلهم جاءوا يعتذرون، فقال: لا تعتذروا فاني قد عفوت عنكم اجمعين من يوم ان دخلت رجلي اليمين قصر الخليفة. فتعجب الناس قال: ولم ذلك يرحمك الله؟ قال: لانه بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينصب يوم القيامة لواء في ارض المحشر اسمه لواء العفو، ثم ينادى: اين من وقع اجرهم على الله، اين من وقع اجرهم على الله، فلا ينضوي تحت ظله الا العافين عن الماء، وانني قد عفوت عنهم اجمعين. شوف اضربوه ضرب، يقول الجلاد شاباف، يقول: يا احمد لقد ضربتك ضربا لو نزلت واحدة على فيل لقسم الظهر، ثم يعفو عنهم اجمعين رضي الله عنهم. اذا من حقوق الاخوة انك تعفو عن اخيك المسلم، كذلك من حقوقه انك تنصت اليه وتستمع اليه اذا حدثك، والعياذ بالله في بعض الناس يستكبر، اتكلمه شيح وجهه ذات اليمين او ذات الشمال وكأنه ما يسمعك، خاصة اذا اكثرت فلوسه، والعياذ بالله اذا اكثرت فلوسه وصار غني وقام يبني العمارات يتكلمه يصد عنك، اذا ما عندي وقت مستعد رح بس بعد ولا تعال، كثير ما تسمعهم يقولون هالكلمة. الله سبحانه وتعالى يبين في كتابه الكريم ان من حقوق الاخوة هو ان تحترم اخيك وان تنصت اليه وان تعفو عنه وان تسمع. الرسول عليه الصلاة والسلام الكفار يخاطبونه وهو ينصت اليهم ويحترم كلامهم. خذ مثال، جاء عتبة ابن ربيعة، وهذا عتبة ابن ربيعة من كفار قريش، قال: يا محمد لقد جئت بأمر ما جاء به احد قبلك، لقد عبت الآلهة وسفهت الاحلام وشتمت الآباء، فوالله لقد جئت بأمر ما جاء به أحد، وإن قومك أرسلوني إليك لأعرض عليك أمورا تختار منها ما تشاء لعلك تترك هذا الأمر الذي أنت عليه. ماذا قال له الرسول؟ اطرده. قال له: رح أنت كافر. قال: قل يا أبا الوليد أسمع. الله أكبر، يا لها من أخلاق. شوف ما يناديه باسمه، لم يقول قل يا عتبة، وإنما يكنيه بأحب الأسماء إليه، قل يا أبا الوليد أسمع. فقال: يا ابن أخي، هذا الكافر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا ابن أخي إن كنت جئت بهذا الأمر من أجل مال جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت جئت ترجو به الشرف سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت جئت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان الذي يأتيك رئا تراه، يعني شيء خارج عن إرادتك، يعني فيك صرعة، يعني هذا صرعة تجيك من الجن، جمعنا لك الطب وعالجناك حتى نعذر فيك. شوف شوف الكلام، الرسول عليه الصلاة والسلام الذي عرضت له كنوز الأرض والخلود في الأرض ثم الجنة ورفض. يعرضون عليه متاع الدنيا الزهيد بهذا الفكر المادي يستقيم، ومع هذا يستمع إليه. فلما سكت قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ شف، أفرغت يعني بعد إذا عندك كلام قول قول، ترى أنا أسمع. أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: إذن فاسمع مني. فقرأ عليه سورة فصلت، فلما قرأها عليه تغير وجهه وقام إلى قومه ووجهه أصفر. فقال قومه: والله لقد عاد أبو الوليد إليكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به، وقد سحره محمد. فقالوا: ها يا أبا الوليد، ماذا قال لك؟ قال: اسكتوا يا قوم ودعوها لي هذه المرة، فوالله لقد قال قولا إن أظهره الله فهو عزكم، اتركوه، وإن قتلته العرب فقد كفيتموه. يعني ليه تحاربونه؟ ليه وهو منكم وفيكم؟ في هذا الكلام العجيب اللي يقوله: اتركوا هذا الأمر لي. فضحك عليه كفار قريش وقالوا له: لقد سحرك يا أبا الوليد بكلامه. نعم، الشاهد من هذه القصة استماع النبي عليه الصلاة والسلام للكافر، فما بالك بأخيك المسلم لما يبدأ يكلمك ولا يسألك ولا يناقشك ولا يوعظك ولا يدرسك وأنت ما تستمع إليه ولا توصل. الإمام محمد بن سيرين رحمه الله يقول: وإنه ليأتيني أحد التلاميذ فيحكي علي القصة أو الحكاية أو العلم فأنصت إليها كأنني أسمعها أول مرة وقد علمتها قبل أن تلده أمه. شوف، يقول يجيني واحد من التلاميذ ويعطيني علم ولا يعطيني حكاية أعرفها وأعلمها قبل لا تولد أمه، لكن أقعد أسمعها كأني أسمعها أول مرة. ليه؟ احتراما له. نعم، والإمام حسن البنا رحمه الله يذكر حق من حقوق الأخوة وهو يقول: أعلى درجات الأخوة الإيثار، وأدناها خلو الصدر، أن يكون صدري خالي ما فيه يعني أي حقد على أخي المسلم. وكما تعلمون قصة يحيى ابن معاذ لما جاء أحد إخوانه تخاصم وياه جاه وقال له: موعدي معاك غدا، نتعاتب يعني انتلاوم. فقال: لا، موعدي معك غدا نتغافر. نعم، ونتعاتب ولكن نتغافر. وكما تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا يعني يخبر عائشة رضي الله عنها وارضاها عن اهمية العفو، ويذكرها اهمية العفو عندما سألته عن ليلة القدر: بماذا ادعو؟ قالت، قال لها: قولي: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. وسأذكر لكم يعني قصة أيضا في أعلى درجات الأخوة كما ذكرت لكم في أدناها وهو الإيثار. هذه القصة التي حدثت لأحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني مجهود. مجهود يعني أنا جائع، رجل عابل سبيل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقام وأرسل إلى نسائه، فأرسل إلى نسائه كلهم لعله يجد طعام للضيف، فأرسلن إليه يقولون له، يقولن له: والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ما. شوف، بيوت النبي كلها عليه الصلاة والسلام ما فيها كسرة خبزة، يجيه الضيف ما عنده يطعمه، والنساء يقسمون بهذا الحديث الصحيح يقولون: والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ما. وحنا الخير ما شاء الله كما تعلمون. فيلتفت إلى أصحابه ويقول: من يضيف هذه الليلة؟ فيقول رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فينطلق الرجل إلى زوجته فيقول: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني، يعني إلا عشاء أولادي. فيقول لها: علليهم بشيء، يعني سكتيهم بأي شيء بس لما ينامون، وإذا أرادوا العشاء العشاء إذا أرادوا يتعشون فنوميهم، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أننا نأكل، فقعدوا وهم يمثلون الأكل، وأكل الضيف حتى شبع وباتا طاويين جائعين. فلما أصبح الصباح غدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي له: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. الله أكبر. الله يعجب من فوق سابع سماء من عبد من عبيده. طفه الفريك وطفه المصباح وسوي نفسه ياكل، يسمع صوت اسنانه وشفتيه كأنه ياكل وهو ما ياكل، لان الطعام قليل وعلشان الضيف ياكل. فلما اكل الضيف الطعام كله شبع وباتوا هم جوعانين، الله يعجب من هذا العمل. واذا عجب الله من عمل او ضحك الله من عمل فان جزاء هذا العمل الجنة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته. كل واحد منا يحب أن ينتصر، وخاصة لما تكون لك حاجات. بعض الساعات تروح وزارة وتوقف في الطابور تبي تخلص وينتهي عليك الدوام وانت ما خلصت عملك. سبحان الله، تجد ان الله سبحانه وتعالى ييسر لك واحد يعرفك، ييسر عملك وييسر شغلك ويقضي حاجتك، بل انه يقول لك: يا اخي روح البيت استريح، انا اكمل شغلك واجيب لك ان شاء الله. هذه النصرة اللي الله سبحانه وتعالى ينصرك فيها في مثل هالمواقف، سببها انك نصرت اخ لك في الله، انك نصرت اخ لك في الله. وهذا امر عظيم ايها الاخوة، نسأل الله تبارك وتعالى ان يعيننا عليه ويفقهنا فيه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اذكركم ايها الاخوة بالمحبة في الله والاخوة في الله، لان الله يقول في كتابه الكريم: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. فكل المحبة والأخوة والخلة تتقطع يوم القيامة إلا محبة وخلة وأخوة المتقين. والشاعر يقول: إخوانكم لا شيء أغلى منهم، لا شيء يعدلهم من الأشياء. أخوك ما في شيء يعدله في الدنيا أبدا، لأنك أنت بأخيك، إن لم تكن به لا تكون بغيره أبدا. والله تبارك وتعالى يذكر الحبيب محمد في كتابه الكريم، يقول: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. شف، وبالمؤمنين، وألف بين، شف، وألف. الله تبارك وتعالى هو الذي يؤلف بين القلوب. لهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك بها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية في الدين والدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.